سعادتنا.
للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب
عين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة، والتي نتناول فيها بإذن الله تعالى موضوع الحصوات أو حصوات المسالك البولية. والحافز إلى اختياري هذا الموضوع في هذه الحلقة أن لي زميل وزميل دراسة وصديق، هو الدكتور مهدي حمدان، باطني، فدايما بيعرض عليه الناس بيشتكوا من ألم في الجنب أو حاجة، فبيعمل لهم أبحاث أشعات بتاع يطلع عندهم حصوات. فقال لي يعني موضوع الحصوات ده كتير ونسبته عالية والناس في حاجة إلى توعية به وتبصير علشان الوقاية وعلشان العلاج. فنزولا على يعني مشورة ونصيحة الدكتور مهدي حمدان الزميل الفاضل والصديق العزيز، إن شاء الله نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع الحصوات في المسالك البولية، كيف الوقاية وما هي طرق التشخيص والعلاج. بداية، حصوات المسالك البولية مشكلة عامة ومنتشرة وشائعة جدا، يعني لا تتوقف عند سن أو جنس. يعني في الأطفال ممكن نلاقي حصوات عند سن 3 سنين وسن سنتين وسن 4 سنين وسن وهكذا، وممكن في الكبار جدا، الشيوخ الكبار 70 و80 سنة، وممكن في الرجال وفي النساء. هي النسبة بس في الذكور عن الإناث بتتفاوت، بتبقى في الذكور أعلى من 3 لـ1، لكن هي تصيب كلا الجنسين. طيب يعني سبب الحصوات دي ايه؟ ده سؤال دايما بيسألوا الناس. يعني واحد يجي الأشعة جابت حصوة، يقوم يقول ايه السبب يا دكتور في الحصوات اللي بتجيلي دي او الحصوات اللي موجودة. طبعا بداية نعرف ايه هي الحصوة. الحصوة عبارة عن مجموعة بلورات او كريستالز تجمعت في احدى مناطق الجهاز البولي. وبالمناسبة الحصوات في الجسم لا تتوقف عند الجهاز البولي فقط، بل كل غدة بتفرز إفراز أو حويصلة أو حاجة بتفرز إفراز فيه تركيبات كيميائية من كريستالز أو معادن أو حاجة، بتتعرض أحيانا لظروف تؤدي إلى أن تكون أو يكون هذا العضو حصوة. حتى إن الغدد اللعابية، يعني الغدة اللعابية اللي هي بتيجي في البق دي، أحيانا تتكون فيها حصوة من تركيز اللعاب. حصوات المرارة دي بقت السائلة للجسم. يعني الجسم ده لو تخيلناه مصنع، والمصنع يبقى له إخراجات، انبعاثات غازية وانبعاثات صلبة وانبعاثات سائلة واللي هي النفايات. فالجسم هكذا كمصنع كبير مكون من وحدات متعددة، هي أجهزة الجسم المختلفة، له انبعاثات غازية في صورة التنفس، بناخد أكسجين ونطلع ثاني أكسيد كربون وبخار مياه وهكذا. في نفايات سائلة، وهو البول نفايات شبه صلبة أو سيمي سوليد وهي البراز. دي نفايات الجسم والتي لا يعيش الجسم إلا إذا تم إخراجها، يجب أن لا تبقى في الجسم. طبعا البول عبارة الدم ماشي وبعدين يخش الكلى عن طريق الشريان الكلوي، وطبعا الكلى زي ما احنا عارفين فيها 1,000,000 وحدة ترشيح، يعني 1,000,000 مصفى. مصفى المصفى ده حاجة زي اليد كده، بس ميكروسكوبي لا يرى بالعين المجردة، صغير جدا. يعني الكلية اللي هي 150 جرام فيها 1,000,000 مصنع أو 1,000,000 مصفى، يبقى دي بقى إيه؟ غير بقى الأوعية الدموية وغير باقي الحاجات. فالمصفى ده يخش الدم، وبعدين المصفى يصفيه، ينزل المية وتبقى كرات الدم البيضة والحمراء والصفائح والحاجات الأخرى تمشي، وبعدين المية دي تمشي في القمع ده في أنابيب أخرى، يقوم يشد منها الحاجات المطلوبة إلى أن تصل. يعني هي بتشتغل الكلية حوالي 180 لتر بيصفوا على حوالي 1.5 لتر ل 24 ساعة تقريبا. ليه؟ لأن هي بتصفي 180 لتر، ولكن اللي بينزل بول 1.5 لتر، لأن الباقي بيعاد امتصاصه. والكلية برضو يجب أن نعرف شيئا، لأن الناس اللي عندهم تبول لا إرادي، لما بنيجي نقول لهم خلوا الأطفال ما يشربوش بول ميه كتير قبل النوم، يقوم بيبقوا متعجبين. هو طبعا الناس يعني يجب ان تعلم ان الكلى كالقلب لا تتوقف طوال 24 ساعه. القلب شغال 24 ساعه، برضو الكليتين شغالين 24 ساعه، بدليل انك قبل ما بتنام بتخش الحمام بيبقى المثانه فاضيه، بتقوم من النوم مزنوق. كميه البول اللي جت المثانه دي جت منين؟ من الكليه، لانها شغاله لا تتوقف. فاحنا لما بنقول للي عندهم تبول لا ارادي ما تشربش، او خليها ما تشربش قبل النوم 3 4 ساعات، قصدنا ان ما يبقاش ميه زياده في الجسم تعمل امتلاء للمثانه، ومن ثم يحدث التبول لا ارادي، احدى وسائل العلاج اللي احنا بنقولها لبعض الناس. يبقى الكلى بتصفي الدم من هذه الاملاح والميه الزائده وهكذا. لو الاملاح دي كان تركيزها عالي، كان تركيزها عالي، ممكن تتجمع في صورة بلورات وتتراكم، بتبقى طبقات، طبقة فوق طبقة وهكذا حتى تصير حصوة. وطبعا مش بس كده تركيز البول، لا ده تركيز البول ده أحد الأسباب. طب تركيز البول سببه إيه؟ سببه إن الناس يقول لك أنا ما بحبش شرب المية، أنا ما بشربش مية كتير، أنا مش عارف، أو هو بيشرب طبيعي ولكنه بيعرق، شغله مثلا في فرن او في مكان حار، منطقه حاره، او بيعرق كتير، او الى ما بيعوضش هذه السوائل، فبيبقى البول مركز. البول المركز تلاحظه انت لما بتبقى صايم قبل المغرب، بل بول اصفر جامد، ده بول مركز. والصبح اللي هو اول ما تصحى من النوم في رمضان تلاقي البول ابيض، واخر النهار اصفر. ليه؟ لانه كان البول فيه كميه ميه كتير اللي انت شربتها قبل السحور واثناء السحور علشان ما تعطش. دي مفيش حاجه اسمها اشرب علشان ما اعطش، الجسم لا يختزن ماء، هو بينزل. تقعد على الساعه 10 تلاقي كل بولت كام مره وما عادش بقى بول زياده، تبدا بقى الكلى مفيش ميه زياده في الجسم، ما تقل خالص من افراز البول، حتى انك ممكن تقعد من الساعه 10 لقرب المغرب يمكن ما تخش الحمام مره للبول. ده في الاشخاص الطبيعيين. ليه؟ لأن البول هو ماء زائد في الجسم. طيب يبقى تركيز البول سببه الإقلال من شرب السوائل عموما. لو واحد بيسأل كيف نتوقع، تفضل تفضل يا أستاذ هيثم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
ازيك يا هيثم.
حضرتك أنا كنت عامل حادثة وكان عندي فقرة مشعورة في ظهري، وعامل لها عمليه يعني مركب شرايح ومسامير، فحضرتك مأثر على البول، كنت مركب أسطرة قعدت لمده 35 يوم معايا. فرحت الدكتور مسالك قال لي كده هتعمل لك التهابات وهتتعب لك المسامير، فشالها وركب لي، اداني أسطرة عاديه كده، قال لي كل ما تحب تدخل الحمام تركبها، تفضي المسامير وتشيلها. فحضرتك برضو المية كده بتجيش طبيعي، فعايز يعني اعرف ايه سببها ولا المشكلة، وممكن اركب الاسطرة كل 5 6 ساعات بتقعد يعني بتجيب مية ممكن 20 ثانية بس بتجيب مية وتغسل، فهل كده بتكون فضت المثانة ولا لا ولا ايه؟
سنك كام سنة يا هيثم؟
24.
طيب انت عندك امساك؟
امساك انا ممكن كل يومين ثلاثة ادخل الحمام، ويعني بصعوبة ايوه لما يجي ما يجي حمام.
طيب انت كنت قبل الحادثة الامساك كان كده كل يومين ثلاثة ولا كنت غير كده؟
قبل الحادثة؟ لا قبل الحادثة كل يوم عادي، يعني حمام طبيعي عادي، كل يوم بقى الواحد بيدخل حمام عادي.
طيب في انتصاب يا هيثم؟
نعم.
بيحصل لك انتصاب؟
انتصاب؟
ما انتش عارف.
ايوه يا فندم عادي، يعني برضه بيحصل
انتصاب عادي. طيب ماشي اجاوبك ان شاء الله.
خلاص
نرجع الى الموضوع بتاعنا وهو الحصوات بتاعت المسالك البوليه واسبابها. بنقول اول سبب من الاسباب الشائعه والبسيطه واللي هو قابل للاصلاح اللي هو الاقلال من شرب الماء، مش السوائل. السوائل قد تكون يعني مفيدة وقد لا تكون مفيدة، بمعنى يعني لو واحد مثلا وزنه زيادة ونقول له اشرب سوائل، السوائل دي هتبقى عصير حاجة ساعة، كل دي فيها سكريات ممكن وزنه يزيد أكتر، لكن الماء ما فيهوش سعرات حرارية، ولذلك شرب الماء يفيد جدا لا يضر أبدا إلا إذا كان هناك سبب مرضي يقره الطبيب وينصح بعدم الإكثار من شرب الماء. يبقى شرب الماء علاج أو وقاية مهمة جدا لتكوين الحصوات. ليه؟ لأن قلة شرب الماء بتؤدي إلى تركيز البول، ومن ثم تكوين أو ترسب كريستالز أو بلورات وتجميع الحصوات. ده سبب من الأسباب، والوقاية متضمنة فيه. السبب الثاني إن في بعض الناس عندها التهابات في المسالك البولية. التهابات المسالك البولية أحيانا بتغير الحامضية بتاعة البول. في حاجة اسمها البي اتش، البول المفروض إنه هو له بي اتش محددة معروفة. لو هي اتغيرت إلى القاعدية يبقى ممكن تتكون حصوات من نوع معين، أو لو زادت حامضيتها قوي ممكن تتكون حصوات من نوع معين. ولذلك احنا في تحليل البول بنبص على حاجة اسمها البي اتش، ونشوف البول ده حامضي أو قلوي أو قاعدي، وبناء عليه من طرق الوقاية. طبعا الاعتدال أو ان تبقى البي اتش بتاعت البول هي الطبيعية ده مطلوب. طب لو انحرفت الى هكذا او الى الناحية الاخرى يبقى مطلوب ان احنا نردها بالادوية الى الصح. ليه؟ علشان ما تتكونش الحصوات التي تتكون مع هذا النوع من البي اتش او حامضية او قاعدية البول. يبقى تحليل البول في الحالات دي مهم، وتشخيصه مهم، وعلاجه مهم. برضو من ضمن الاسباب التي تؤدي الى تكوين الحصوات وجود حاجات غريبة، تقدر تقول بيسموها فورين بوديز أو أجسام غريبة في البول. من هذه الأجسام الغريبة واللي كانت شائعة زمان ولا تزال موجودة لكن حدتها خفت بسبب التثقيف الطبي والأدوية الحديثة، اللي هي بويضات البلهارسيا. تفضل يا مش حاتة. مش طيب. بويضات البلهارسيا طبعا زمان كانت منتشرة كتير، دلوقتي خفت. وهي نوعين، نوع هيماتوبيوم ونوع منسوناي. الهيماتوبيوم اللي هو بيجي في البول، بتيجي الديدان بتاعة البلهارسيا بتبيض في أطراف الأوعية الدموية في جدار المثانة، وبعد لما تبيض في الأطراف في جدار المثانة من ناحية جوه، تقوم ايه اللي يحصل لما يجي الشخص يتبول؟ البيضة بتاعة البلهارسيا لها شوكة في الطرف، لها ربنا خلقها وخلق لها شوكة. يقوم لما احنا لما بيجي نتبول البول ما بينزلش كده زي ما بتفرغ كوباية، لا، المثانة غير الكوباية، الكوباية ما بتتناش، اما المثانة هي بتفرغ، هي بتنضغط زي مثلا ما تضغط حاجة وتفرغ اللي فيها. دي شغل المثانة، ولذلك المثانة لها وظيفتين، تخزين وتفريغ. وعلشان هي عشان تفرغ لازم، وإلا لو كانت بتفرغ بس ما بتنقبضش كان لازم هواء يخش مكان المية، لكن ما فيش هواء بيخش، يبقى هي بتنقبض عشان تفرغ. لما بتيجي تنقبض بتعصر العضلة اللي في جدار المثانة، بتعصر المثانة. البويضات اللي في الغشاء المبطن للمثانة، بويضات البلهارسيا، تروح معصورة. لما تتعصر تروح خرم جدار المثانة. البويضة ما فيها شوكة، ربنا خلق لها شوكة علشان تخرم جدار المثانة. لما تخرم جدار المثانة تروح واقعة، واقعة فين؟ في البول. ولما تخرم جدار المثانة تعور جدار المثانة، يحصل معاها شوية دم. ولذلك الناس اللي عندهم بيسموها تيرمينال هيماتوريا أو نزيف دموي في نهاية التبول، بنشك أول حاجة في البلهارسيا. ليه؟ لأنه هو المثانة في الأول، المثانة مليانة أهي، هتفرغ، مفيش ضغط على جدار المثانة، هي بتفرغ بتفرغ بتفرغ. تيجي إمتى تضغط على جدارها وقوم بويضات البلهارسيا تخرج في الآخر، بتعصر نفسها، يوم تعصر نفسها يوم البويضات تطلع، بقى بتبقى بويضات أعداد مهولة تطلع وتخرم الجدار وتنقط الدم. الأخ أحمد اتفضل.
حضرتك يا دكتور عن مشكلة في
صوتك المسالك البولية. يا أحمد أنا مش سامعك، علي صوتك ووطي صوت التلفزيون
واتكلم دكتور التليفون. أسماء أنا من ميجي بتصير، بس يعني مؤاخذة التصوير بتاخد وقت معاي وبتقطع المية وبتبقى على فترات. لما بنيجي حتى مثلا نتوضى والكلام ده، فبيحصل إن أنا مثلا نعمل حمام، فبنيجي بس عشان عايز نقوم نتلاقى مثلا المخزة في مثلا نقطة معينة، نقط مثلا معينة يعني على مراحل.
سنك كم سنة يا أحمد؟ كنت عاوز أعرف سن أحمد، وكنت عايز أعرف هل عمل أي أساطر أو حاجة في المسالك البولية أم لا. لو يقدر يتصل يبقى يتصل تاني. نعم اتفضل. مين؟ اتفضل يا أخ مصطفى.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، عندي الجنب الشمال بيوجعني جدا، البول عندي يعني الحمد لله كويس يعني، بس بتبول كتير. عملت اخر مره عملت سونار كذا مره، عملت سونار مرتين ورا بعض يعني، رحت الدكتور مختلفين، عملت سونار ورا بعض، قال الكلى كويسه الحمد لله مفيش حاجه، ويعني بتاخد تدي الميه بتاعتها، المثانه كويسه، بس ما زال الالم موجود، ودكتور البطن قال لي ممكن يكون قولون عصبي، بس يعني خدت برضو علاج والكلام ده كله، مفيش برضو. الالم شديد جدا في الجنب الشمال بالذات بالليل، يعني باجي اثناء النوم بالليل بيبقى بحس كاني يعني انا حاسس ان هو كاني في حاجه في الحالب يا دكتور، يعني انا حاسس ان الجزء اللي هو بتاع الحالب ده في حاجه، فهل اعمل منظار او اي حاجه؟ الامر الثاني، عندي ابني عنده 4 شهور دلوقتي، الحمد لله ربنا يعفى عنه ان شاء الله، عنده فتاء رئوي.
ايوه.
فهل الفتاء الرئوي ده يا دكتور يعني العمليه بتاعته يعني مشكله او خطيره ولا حاجه؟ وهل السن المناسب اللي عاملها امتى؟ هل نسرع فيها ولا نستنى شويه؟ ربنا يجازيك خير ان شاء الله.
بص يا مصطفى، انت عندك امساك ولا حاجه؟
والله دكتور انا بساعات بيجيني امساك كتير، ان لسه حتى كنت عامل عمليه البواسير يعني بسبب الامساك ده، كان جنبي بواسير.
طيب
يعني فعلا بيجي لي يعني
عندك يعني امساك حتى تضاعف ببواسير، ده ادي نقطه. انت بتاكل وتنام؟
مش كتير، انا اصلا يعني شيف عامه، بس ما باكلش كتير برضه، بشرب شاي كتير ويعني.
طيب
بشرب شاي كتير فعلا.
وجيبك يا
استاذ يعني، هل الامساك له علاقه بالموضوع دكتور؟ ممكن
وجيبك باذن الله يا استاذ مصطفى.
ماشي يا دكتور،
ماشي، شكرا. برضو هنرجع للموضوع علشان انا احب ان افيد الساده المشاهدين عن هذا الموضوع مجملا. فبنقول برضو من اسباب تكوين الحصوات اضافه الى تركيز البول الناتج من الاقلال من والقاعديه او الحامضيه بتاعه البول، وجود اجسام غريبه في البول زي بويضات البلهارسيا، او احيانا يتعمل عمليات بخيوط، هذه الخيوط تبقى بطيئه الامتصاص فتاخد وقت في الامتصاص، فممكن تبقى ده زي جسم غريب يتجمع عليه الكريستالز او البلورات يعمل حصوه في داخل. يعني احنا عندنا في مستشفى جامعه الازهر في دمياط كان من حوالي يمكن 3 اسابيع كانت في حاله غريبه، وهي ان واحده ست مركبه جهاز او شريط او لولب اللي هو الانترايوتراين ديفايس، اللولب ده خرم الرحم ودخل على المثانه وتكونت عليه حصوه. طبعا يعني احنا كمسالك ولما احنا بنركبش تخصص تاني بيركب اللولب، لكن كيف وصل الى المثانه؟ ممكن يبقى في نسور بين الرحم والمثانه ناتج من التهابات، ناتج من تدخل جراحي، ناتج من اي حاجه من الاسباب، لكن احنا لقينا اللولب ده واحنا حتى مصورينه عندنا، اللولب موجود في المثانه وعليه حصوه، وطبعا شلناها والحمد لله الحاله بقت افضل. اتفضل الاستاذه هدى.
ايوه ازيك يا دكتور.
اتفضلي يا استاذه.
انا عندي طفله عمرها سنه، وكانت بتصحى من النوم عينيها ورمه، فالدكتور قال لي حلي لي بول ووظايف كلى. طلع البول طلع عندها نسبه الاملاح عاليه، عندها 2 زائد، وكان عندها نسبه الكرياتين عاليه برضه.
كرياتينين؟
نسبه الكرياتين.
الكرياتينين كانت عالية؟
24% حاجة زي كده.
هو ما يبقاش كده. طيب دي بولينا ولا كرياتينين؟
هي كانت الكرياتين.
حد قال لك انها عالية؟ حد متخصص قال لك ان الكرياتينين عالي؟
ايوه الدكتور قال ان هي عالية، وقال لي كمان ان يكون في حصوات اتجمعت عندها.
ده كلام يعني ولا بالاشعاعات والابحاث؟
لا هو قال لي كده واداني ليها، بس ما جابش معايا نتيجه.
طيب انت ساكنه فين يا هدى؟
انا ساكنه في دمياط الجديده.
دمياط الجديده؟
اه.
ده مستشفى جامعه الازهر، يا دي احنا جنبك يعني.
طب يوم ايه يا دكتور؟
عندك الحد والثلاث والخميس في العياده الخارجيه، تجيبي بنتك الاموره وتجيب التحليل اللي معاك ونكشف عليها ان شاء الله ونعمل لها اللازم، وانا اطمئنك بان يعني في الغالب حتى نعمل لها اللازم مش هيطلع عندها كرياتينين عالي ولا حاجه، لان ده مش سن كرياتينين، بس اعملي وارد ان يبقى حاجه عندها خلقيه اعملي على البطن والحوض اشعة تلفزيونية على البطن والحوض قبل ما تجيبيها. وتحليل البول ما اعرفش هتعرفي تعمليه لطفلة في السن ده، او اذا عملتيه بتعمليه زي ما احنا دايما بنركز، عايزين تحليل بول معمول بطريقة صح. ودايما انا اذكر بهذا لان بتقابلنا حاجات صعبة جدا، الناس تاخد. تفضل. مين؟ تفضل يا استاذ بشير.
طيب لو سمعت يا دكتور، انا عندي البول بعد ما اتصير بينزل بعد 5 دقائق كده بينزل فضلات
بس كده يا استاذ بشير.
ايوه، وبيحصل بعد احيانا حرجان في البول.
انت سنك كام سنة؟
سني 31.
متزوج؟
اه.
تتعالج من حاجة؟ تتعالج من اي حاجة دائمة؟ حاجة مدمنة؟
لا، بتعالج من حاجة. وبعدين عندي الاطفال برضو، كان واحدة عندها 4 سنين تبول على نفسها برضو على طول.
خلينا بس فيك الاول وبعد كده نشوف الاطفال. انت ما عملتش اي نوع من العمليات؟
لا، بس رحت للدكتور مسالك بولية كشف عليها بالجهاز وقال ما عندكش حاجة، واداني شوية علاج وقال ما عندكش حاجة.
لكن انت بتشتكي من ان فيه بعد ما بتتبول في نقط بتنزل بعد البول ب5 دقائق.
بعد ما اقوم كده ب5 دقائق بتنزل فضلات بول برضو تاني.
بتنزل لوحدها ولا بتحس انك عايز تخش الحمام تاني؟
لا، بحس ان هي نازله في الماسوره ولازم انزلها يعني كده عشان الصلاه.
طيب ايه الاطفال بقى عندك، ابنك ايه ولا بنتك ايه؟
بنتي انا برضو عندها 4 سنين بتبول بالليل وهي نايمه.
ماشي يا بشير، حاضر.
ماشي.
الاخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الصوت واطي قوتك.
ازيك يا دكتور؟
ازيك يا سيدي.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي شلل رباعي ومركب قسطرة دايما من حوالي 5 سنين وشهرين كده.
اتفضل.
ودايما القسطرة بتعمل صديد، واحيانا ريحة البول بتتغير بشدة، يعني بتبقى ريحتها شديدة جامد. واحيانا بيحصل احتباس للبول، بيظهر علي على زي عرق كده، يبقى في عرق شديد.
بيحصل احتباس وانت مركب قسطره ازاي؟
قسطره داخليه.
ما هو يعني انت مركب قسطره للبول.
قسطره داخليه للبول.
داخليه يعني ايه؟
قسطره يا دكتور ده اللي هي بتدخل داخل المثانه.
لا، يبقى هي القسطرة وخلاص، ما تقولش داخلية، اصل احنا عندنا داخلية حاجات تانية. فخليك بس يعني قسطرة للبول اللي هي بتخش في القضيب لغاية المثانة وطالعة بره بكيس جمع بول، صح؟
ايوه يا دكتور بالظبط.
يبقى خلينا في الحتة دي. بيحصل احتباس ازاي بقى في وجود القسطرة؟ لازم القسطرة بتتقفل، بتتكتم
من الداخل، ما اعرفش في صديد. طيب ولا ماشي. ايه اللي بيكتمها من الداخل؟
انا هقول لك افيدك ان شاء الله. ايه تاني؟
واحيانا بينزل فيها نقط دم كده متجمده يعني وزرقاء.
ماشي.
وحضرتك هل القسطره دي مش هتشال غير لما يرجع عندي الاحساس وامشي على رجلي، ولا ممكن تشال قبل كده؟
انت بقالك 5 سنين، السبب ايه يا احمد؟
حاسه في الفقرات العنقيه ادت الى شلل رباعي.
الف سلامه يا اخي.
الله يسلمك يا دكتور. انا كنت عملت ديناميكة التبول ولكن يعني ما ينفعش ان انا اشيل الأسطرة يعني.
طيب انا هاجاوبك على طول علشان يمكن الوقت ما يسعفناش لو يعني. بص يا احمد، دلوقتي الأسطرة لو هتفضل على طول بالفترات الطويلة دي بيبقى بندي حاجتين. الحاجة الاولى مضاد حيوي خفيف يطهر المسالك البولية، وبندي حاجة تعمل أسيديفيكيشن أو تخلي الحامضية بتاعة البول تبقى عالية، علشان وجود القسطرة بيعمل التهاب بيخلي البول قاعدي، ومن ثم ممكن يكون حصوات في المثانة عندك. الحاجة التانية، اتصل عليا، خد رقمي من الكنترول واتصل عليا أمليك أسماء الأدوية دي وتبقى حد يجيبها لك من الأجزخانة. الحاجة الثانية، القسطرة يا أحمد لها عناية في وجودها، ودي لكل المشاهدين. أي واحد مركب قسطرة يبقى، والنصائح دي لأي حد يركب قسطرة، لأن القسطرة جسم غريب داخل الجسم يجب أن احنا نتعامل معه بحرص عشان ما يحدثش مضاعفات. في الناس اللي بتقعد عندهم القسطره فترات حتى اسبوع كمان مش لازم سنين. القسطره مجرى البول فيه غدد بتفرز حاجات لزجه افرازات وهكذا. الافرازات دي بتتجمع عند بدايه القضيب واتصاله بالقسطره فبتبقى الحته دي ملتهبه وتبقى يحصل فيها مشاكل وممكن الالتهابات تخش لجوه وتعمل ضيق في مجرى البول وهكذا. بنعمل ايه؟ كل يوم مرة أو مرتين نغسل الحتة اللي هي منطقة التقاء القضيب بالقسطرة، يعني بداية القضيب نرجعه شوية لورا كده اهو وننظف الحتة دي بمية دافية، وبعد كده بتدين مثلا ونجيب مرهم زي مرهم جلد مضاد حيوي أو أي مرهم مضاد حيوي ونروح بالقسطرة اهي، بنروح مرجعين القضيب ده اللي زقينه لتحت شويه تقوم القسطره تبقى موجوده، نروح حاطين عند بق القضيب حته من المرهم ونسيبه يقوم يطلع مع القسطره وواخد جزء من المرهم جوه. ده مهمه جدا وبتفيد في الاقلال من التهابات او التهابات التي تحدث عن وجود القسطره. طبعا احنا ندعو الله لك بالشفاء العاجل ان شاء الله، لكن برضو هل تقدر تعمل في البديل الثاني اللي هو كان حتى اخ من اللي سأله بيعمله وهو انه بيركب قسطره اسمه هيثم، بركب قسطره كل 3 ساعات او كل ساعتين او كل 4 ساعات على حسب كميه الشرب والحاجات دي، بركب قسطره ويشيلها. طبعا انت بتقول شلل رباعي فيمكن يبقى فيها صعوبه عليك شويه، لكن لو امكن بتبقى دي اخف ضررا. حد بيركب لك قسطره كل 3 ساعات هتبقى فيها مشقه لانك انت لا تستطيع، فاختار نوع القسطره سيليكون علشان دي بتبقى طويله الامد وقليله الالتهاب في المسالك البوليه. يعني الاساطر انواع، انا ارشح لك النوع ده بيقعد حوالي شهر ونص لما يتغير، اما الانواع الثانيه بتقعد قد اسبوعين لان لو ما اتغيرتش الماده بتاعتها بتتاثر وممكن القسطره البالون يعني القسطره دي بتتثبت بجوه في الجسم ببالونه بتتنفخ فممكن تفرقع وممكن نيجي نطلعها ما نعرفش نطلعها لو استمرت فتره اطول مما ينبغي. فيا استاذ احمد يا ريتك الحاجات اللي انا قلتها لك دي تاخد بالك منها وتبقى تتصل عليا ان شاء الله بعد الحلقه تاخد رقمي من الكنترول علشان اقول لك اسماء بعض الأدوية اللي هي إن شاء الله تفيدك وتقلل من الآثار الجانبية لوجود القسطرة. برضو هنرجع قبل ما نجاوب الأسئلة لموضوع سؤال الدكتور مهدي حمدان عن الحصوات ومشكلتها وأسبابها ووقايتها وتشخيصها. فبنقول إن طبعا حصوات المسالك البولية من أسبابها الأجسام الغريبة التي توجد في المسالك البولية، زي مثلا ممكن أسطرة زي دي أو ده جسم غريب، ده في نسبة كتيرة جدا من الناس اللي عندهم أساطر فترة طويلة بيكونوا حصوات. تفضل يا أستاذ إيهاب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله حضرتك يا دكتور أنا يعني ساعة الوضوء لما أخش الحمام عشان أتوضى، بعد ما بخش الحمام بطلع يعني بعد ما وانا بتوضا او بعد ما اتحرك في بينزل نقط ميه في كل مره بتوضا فيها كده.
انت استاذ ايهاب انت بتشوف النقط ولا بتحسها؟
لا بحسها واوقات بشوفها، يعني لما بحب اتاكد بشوفها واوقات بحسها.
طيب ايه تاني؟
بس يا فندم هو ده كل اللي عندي.
جاوبني بس، دايما اي حد يسال سؤال يقول لي سنه كام سنه؟
نعم؟
سنك كم سنة؟
أنا سني 36.
36 بتتعالج من حاجة؟
لا هو آلام في ظهري بس اللي باخد منها يعني بعض حقن هي مسكنة.
عملت عمليات؟
لا.
ولا مناظير ولا ركبت أساطر ولا حاجة؟
لا خالص.
ماشي هجاوبك.
على فكرة يا دكتور الموضوع ده بقاله كتير معايا، بقاله أكتر من 5 سنين يعني.
متزوج يا إيهاب.
في الصيف بيقل ويعني يكاد يكون معدوم في الصيف، لكن في الشتاء بيبقى بكثره.
طيب عيالك اللي جنبك دول يعني انت متزوج؟
نعم.
متزوج؟
ايوه يا فندم.
طيب نجيبك ان شاء الله.
ماشي
فندم شكرا. علشان نخلص بس موضوع اسباب تكوين الحصوات، من ضمن برضو اسباب اتفضل ام عبد الرحمن.
ايوه يا دكتور الله يكرمك، لو سمحت يا دكتور.
اتفضلي.
انا عندي عبد الرحمن عمره 6 سنين.
عمره كام؟
6 سنين. فانا لما بحل بول بيبقى عنده املاح على طول. وبيزيدش يا دكتور خالص، مش عارفه السبب ايه.
ماله؟
ما بيزيدش يعني، عللت له كتير وبيزيدش.
اه انت بتحللي بول بس؟
انا حللت بول بس، بس عنده املاح.
عنده املاح نوعها ايه؟
والله يا دكتور مش عارفه، ما قالليش الدكتور نوعها ايه.
ايوه ما خلي بالك، ما دي برضه نصيحه عامه، يعني واحد يقول عنده املاح، الاملاح دي كام نوع؟ لازم وكل نوع له علاج يناسبه، ما ينفعش يتقال املاح، لازم نعرف.
محدش عالجه يا دكتور، ما عالجتهوش منه، قالوا مش مهم يعني تعالجيه.
ماشي يا ما انا بكلم يا عم عبد الرحمن كلام عام يعني. أيوة مش فيك انت خاصه. طب في حاجه ثانيه بخصوص عبد الرحمن غير ان هو عنده املاح ووزنه ما بيزيدش؟
ايوه.
في حاجه ثانيه؟
لا ما فيش حاجه ثانيه
يا دكتور. طيب انت بص يا عم عبد الرحمن، هو وزنه ده مقارنة بالناس ولا دكتور أطفال وزنه وقال لك وزنه أقل من الطبيعي؟
دكتور أطفال وزنه وقال.
طيب شاطر.
طب معلش يا دكتور، في شكوى دلوقتي مش عارفة خاصة حضرتك ولا إيه؟
اللي هي إيه؟
إن هو على طول بيخش الحمام بقاله يومين كده بيعمل.
بقاله إيه؟ الخط قطع والصوت كان يعني، لكن على أي حال أنا برضو بستنبط من سؤال أم عبد الرحمن معلوم مشاهدين، حكاية عندي أملاح ده كلمة يعني زي واحد يقول عندي أكل في البيت، ما هو أكل إيه اللي عنده؟ ما هو عنده أكل آه، لكن الأكل ده 50 صنف، برضو الأملاح أنواع كتيرة جدا، فلما تقول لي دكتور عندي أملاح مش هيعرف يكتب لك علاج، لأن في نسبة الأملاح كام؟ في نسب مسموح بيها، حتى هي بتقول أم عبد الرحمن إن الدكتور قال لها دي نسبة مسموح بيها، صح؟ في نسب مسموح بيها، زي إيه؟ يعني الدم في البول في نسبة مسموح بيها، الصديد في البول في نسبة مسموح بيها، لأن ده بول وليس ماء من الحنفية. ما تبقى فيه مثلا من صفر الواحد أو وهكذا، النسب التي لا تذكر دي ما بنديلهاش علاج، لأن دي نسب طبيعية. فيبقى لما حد يحلل يبقى يعرف نوع الأملاح إيه ونسبتها قد إيه، يا إما إنه يوري التحليل للطبيب أو يبقى حافظ هذين الرقمين، اللي هو النسبة قد إيه ونوع الملح، أوكزاليت، فوسفيت، يوريت، كل دي أملاح موجودة في البول وأملاح أخرى تانية، لكن دي أكثر الموجود، والكالسيوم وغيره، فدي كلها حاجات، لأن علاج دي غير علاج دي غير علاج دي وهكذا. هنخلص موضوع أسباب تكوين الحصوات، وبنقول إن برضو لما بيبقى في التهابات في المسالك البولية أو اختناقات في المسالك البولية بتؤدي إلى تكوين حصوات. يعني إيه اختناقات في المسالك البولية؟ الاختناقات أو الضيق ده بيبقى له أسباب، إما إنه خلقي، يعني الشخص اتولد بيه وده بيظهر في السن الصغير وأحيانا يهمل حتى السن الكبير، زي إيه؟ يعني عندنا مثلا حوض الكلى ممكن يحصل عنده خنقة مع بداية الحالب، بنسميها PUJ أو Pelvic-Uretric Junction Obstruction، برضو في نهاية الحالب مع المثانة ممكن يحصل خنقة، والحتة دي اللي هي الحالب مع المثانة، الجزء الأسفل من الحالب عند التقائه بالمثانة، يعني بيحصل فيها اختناقات كثيرة أكتر، يعني الايتروجينيك أو اللي احنا بنعمله بيحصل مننا احنا من الالتهاب البلهاريسيا أو الالتهاب العادي أو المناظير، إدخال المناظير أو تركيب دعامات أو تفتيت حصوات، أحيانا هذه الحاجات يحصل لها مضاعفات وتنتهي بضيق في الحالب، وهذا الضيق يؤدي إلى ارتجاع في البول، يعني البول نازل ما بيتصرفش كله فبيتحوش، بيسموه تضخم في الحالب ويرجع على الكلى، يبقى تضخم في الكلى بيسموها هيدرو يوريترو نفروزس. أي تضخم وبيبقى فيه طبعا تجمع في البول، أي تجمع في البول بيؤدي إلى تكوين حصوات في الغالب، ولذلك في قاعدة بيسموها obstruction، انسداد يؤدي إلى infection التهاب، والinfection يؤدي إلى stone formation إلى حصوات، يعني من سلسلة الانسداد أو ضيق يقوم ده يؤدي إلى التهاب، وبعدين الالتهاب يؤدي إلى تكوين حصوات. ولذلك الوقاية إيه؟ الوقاية ان احنا نتجنب اي سبب يؤدي الى انسدادات او ضيق في المسالك البولية. طب الحاجات الخلقية نتجنبها زي ده حاجة قدر ربنا، الحاجات الخلقية نبادر بعلاجها سريعا ما استطعنا عند اكتشافها. يعني الاخت اللي بتسأل ان بنتها عندها سنة او واحد تاني عبد الرحمن 6 سنوات ووزنه ما بيزيدش، ده لازم تعمل له موجات صوتية على البطن والحوض. ليه؟ قد يكون هناك في الكلى شيء، ممكن في بعض الناس عندها تضخم حاجة خلقية في الكلى والحالب وترفع نسبة الكرياتينين، وهذا يؤدي إلى عدم النمو، يسموها failure to thrive، يعني ما بينموش في النمو الطبيعي. ليه؟ عنده خلل في الكلى وهكذا. فطبعا نعم. أم عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معلش دكتور خططت، معلش لو سمحت يا دكتور، انا عندي انس عمره سنتين.
انت ام عبد الرحمن السابقه ولا واحده ثانيه؟
ايوه ام عبد الرحمن السابقه.
عندك ثاني انس؟
ايوه انس عمره سنتين يا دكتور الله يبارك له، عملت مولود وعنده ميه في الخزيه.
ايوه
في جنب واحد، عملت له عمليه من شهر 9 اللي فات في اسكندريه، يعني عند دكتور الجراح أطفال.
ايوه
فيا دكتور زي ما هو، مفيش تحسن، العضو مختفي والميه زي ما هي. فالدكتور بعد شهر من العمليه سحب له 10 سم بالسرنجه من الخفيه، وقال لي هتيجي بعد شهرين. انا مش عارفه نعمل له ايه، مش عارفه.
هجاوبك ان شاء الله يا ام انس.
الله يبارك لك يا دكتور.
كان مولود بيها؟
مولود بيها في جنب واحد.
ما كانتش بتخس يعني؟ هو قعد السنتين
خست يا دكتور، كانت بتخس بس ما وصلتش للدرجه النهائيه.
طيب انت استعجلت عملت عمليه ليه؟ ما كانت بتخس، كان ممكن تروح خالص لوحدها.
انا رحت للدكتور
على اي حال، دي وجهات نظر.
ما كنتش عملت له ختان يا دكتور الله يبارك لك.
نعم
انا ما كنتش ختنت، عملت له ختان، فقلت نعمل له ختان مع العمليه.
ماشي اجاوبك ان شاء الله يا ام انس،
جزاك الله خيرا
يا ام عبد الرحمن. طيب يبقى ده الاسباب العامه لتكوين حصوات في المسالك البوليه. كيف التشخيص؟ ازاي تعرف انك انت عندك حصوه في المسالك البوليه او ما عندكش؟ طبعا الاعراض اللي انت بتحس بيها من مغص في الجنب، وهذا المغص لما يبقى في الكلى غير لما يبقى في الحالب غير لما يبقى في المثانه. يعني حصوه الكلى لها اعراض تختلف عن حصوه الحالب، وحصوه الحالب لها اعراض تختلف عن حصوه المثانه. فحصوه الكلى في الغالب بيبقى في الم في الجنبين او في احدهما على حسب الظروف، وبيبقى ألم أحيانا يبقى شديد جدا، وسبب الألم إن الكلى فيها عضلات في حوض الكلى بيحاول يدفع الحصوة دي لبره، لأن الحصوة جسم غريب، وأي جسم غريب الجسم بيحاول إن هو يطرده. ده من فضل الله علينا ومن رحمته بخلقه، زي الكحة والعطس والحاجات دي كلها، دي طرد لأجسام غريبة دخلت قد لا نراها لكن الجسم بيستشعرها، ومن ثم يعطس يطردها أو يكح وهكذا. برضو الانقباضات الحالب أو انقباضات جدار حوض الكلى، كل دي علشان تطرد هذه الحصوات اللي موجودة في بدايتها عند تكوينها. فبيحصل الألم الشديد ده، وهذا الألم قد يكون فعلا لا يطاق أحيانا، وبيبقى معاه أحيانا غثيان، لأن إحنا الكلى لما إحنا عارفين بيبقى ماشي جنبها أعصاب، هذه الأعصاب منها ما هو يغذي المعدة. فلما الكلى بيبقى فيها مغص بتبقى منتفخة وكونجستد محتقنة، فدي بينبه الأعصاب اللي ماشية على جدارها من هذه الأعصاب، العصب اللي بيوصل للمعدة. نعم تفضل.
أهلا يا دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام.
حضرتك يا دكتور، يعني زي ما حضرتك قلت دلوقتي ما شاء الله ربنا يوسع عليك ويزيدك علم، فعلا بيحصل لي، يعني انا فعلا الجنب الشمال، مستوى اتفضل حضرتك من شويه قلت حضرتك ان عندي الجنب الشمال بيوجعني، يعني فعلا بيحصل لي عمليه الغثيان دي كتير يعني، والالم بيبقى حضرتك في الجنب الشمال باستمرار وما بنامشي، لدرجه ان انا ساعات بشك ان في حاجه عندي في العظم في
الحته. انت سالت قبل كده ولا لسه اول سؤال؟
لا انا سالت حضرتك قبل كده، بس انا يعني
اسمك ايه؟ يعني اسمك
مصطفى يا دكتور. مصطفى لو قلت حضرتك ابن عمي في تال ايرابي.
ماشي يا مصطفى.
ماشي، يا ريت حضرتك تعتبرني ان انا محتاج، يعني ان انا في الساعه الموضوع ده بيتعبني، ما بناميش بالليل خالص ولا دكتور. ممكن اخد رقم حضرتك من الكنترول يا دكتور ولا؟
اتفضل خد الرقم من الكنترول، ولو في اي انا هجاوبك ان شاء الله، ولو اجابتي كان فيها حاجه انت عايز تستفسر اكتر بتصل عليا، لا مشكله ان شاء الله. يبقى ده من الاعراض اللي بتحصل. طبعا التهاب او حصوه الحالب بيبقى سببها، بيبقى اعراضها مختلفه شويه، بتعمل برضو مغص وكل حاجه، لكن لو هي تحت ممكن تعمل تسميع في الخصيه او في راس القضيب المناطق، لان الاعصاب بتاعتها جايه مع بعض، فكره التسميع دي زي بالظبط يعني مثلا غرف المجاري بتاعت الشارع، تلاقي مثلا البيت كله له غرفه مجاري مجمعه كل الشقق، لو كل شقه بتصب بتوصل للنقطه دي، فانسداد النقطه دي ممكن يرد في كل الشقق مثلا. برضو كذلك الجسم بيبقى الاعصاب جايه من مناطق مختلفه، وتريلاي تحط في نقطه في جانجليون او محطه. لما لو حاجه جايه من هنا ومثلا الم المراره بيسمع في الدراع اليمين، ليه علاقه المراره بالدراع اليمين؟ العصب جاي من الدراع اليمين على نفس العصب اللي طالع من المراره، بيلتقوا في غرفه واحده او جانجلون او محطه واحده. يبقى لما يحصل الم في المراره ممكن يحس بيه في دراعه، ان يكون في الم في دراعه اليمين. وذلك حالات كتير جدا بيحصل فيها ميس دايجنوزس، يعني خلل في التشخيص. ودي اهميه الطبيب، ان مثلا يبقى عنده الخصيه مؤلمه. طب الخصيه مؤلمه وهي ما فيهاش حاجه، بس ممكن يكون عنده حصوه حالب او العكس. ليه؟ لان الالم بيسمع في الحته دي. وزي ما انا لسه بقول ان الكليه ماشي عليها اعصاب، هذه الاعصاب منها عصب بيغذي المعده. تهيج جدار الكلى واحتقانها لوجود الالم والمغص وانسداد البول والحصوه بينبه العصب ده. لما ينبه العصب ده ينبه المعده. ايه المعده؟ هيبقى فيها غثيان، ميل للقيء. طب ايه علاقه الميل للقيء والغثيان بالحصوه؟ لان العصب معدي فسمع فيها، لان زي ده زي بالظبط العصب ده زي سلك الكهرباء بينقل الاشارات وهكذا. فطبعا يعني الاعراض بتبقى ده بعض منها، اضافه الى اذا كان ممكن في دم في البول، لان لو حصل حصوه في الكلى والكليه بتنقبض ممكن الحصوه دي تجرح في جدار الحوض الكلى، يقوم التجريح ده يعمل دم يبقى في البول، ممكن يبقى في التهاب في البول، ممكن يبقى في حرقان في البول. كل دي اعراض للحصوات. طبعا الدكتور بيسمع منك وبيتوقع حاجه او اتنين او ثلاثه، يعني ما فيش الطب الحديث دلوقتي ما فيهوش انك تروح للدكتور وتقول له انا بشتكي كذا كذا يروح كاتب لك روشته. لا، الروشته دي لو اتكتبت إن لم يكن الأمر واضح، يعني حاجة في وشك، حاجة في ودنك ظاهرة، يعني حاجات ظاهرة خالص، يبقى في هذه الحالة هو هيكتب لك لكل الاحتمالات علاج. وده كان ماشي زمان قوي، كانوا يكتبوا لكل يعني احتمال يبقى كذا أو كذا أو كذا، يكتب علاج لده كله، يديك 10-15 صنف. ما كانش زمان في وسائل تشخيص مساعدة حديثة زي اللي موجودة دلوقتي. دلوقتي في الاشعاعات وفي التحاليل وفي الحاجات دي بتخلينا بتروح تعملها ترجع، يبقى الدكتور بيقول لك عندك كذا ويكتب لك علاج، والحمد لله هذه النتائج بتكون جيده وطيبه جدا. طب وصلنا للتشخيص وعرفنا ان في حصوه، كيف العلاج؟ العلاج بيعتمد على حجم الحصوه. اتفضل استاذ خالد.
السلام عليكم.
السلام.
ازي حضرتك يا دكتور؟
لك يا باشا.
والله يا دكتور انا اولا بعاني من بواسير، وكنت بقعد في ميه دافيه، فامبارح حسيت بالم شديد جاي من الكلى من ورا ممتد مع الحالب لقدام لحد الخصيه. فضلت كده قرابه مثلا يعني نص ساعه، ساعه الا ربع، حاجه زي كده. شربت نعناع وخدت حاجه ملينه، وبعد كده حسيت بان الالم ده راح تماما. يعني الالم ده برضو نفس الم الكليه ده حسيت بيه من وانا قايم من النوم كده من 3 ايام 4 ايام، بس ما خدش ايه يعني برضو ربع ساعه وراح. فانا عايز اعرف هل ده مرتبط بالبواسير ولا ده مثلا برد ولا ايه؟
حاضر اجاوبك ان شاء الله يا استاذ خالد.
شكرا.
عفوا. يبقى بنقول ما يخص العلاج بتاع الحصوات، عشان بس الدكتور مهدي ما يزعلش مننا، ويبقى يعني احنا جاوبناه على السؤال اللي هو بيقول ان دي مشكله بتواجهه، مع انه تخصصه باطني لكن بيلاقي حالات كتير جايه تكشف باطني عندها حصوات، فهو عاوز الناس تبقى عندها ثقافه لهذا النوع من المشكلات اللي في المسالك البوليه. فالعلاج بيعتمد على نوع الحصوه، يعني حجمها فين، حجمها قد ايه، مكانها فين، هل هي مسببة لأعراض أو غير مسببة لأعراض، هل هي عاملة مضاعفات أو غير محدثة أي مضاعفات. طبعا لو هي حصوة في الكلى لغاية سنتي، يعني أقل من سنتي، ومش عاملة أي انسدادات وأعراضها مطاقة، يعني لا تقعدك عن الذهاب إلى العمل، وما مش عاملة دم في البول غزير يؤدي إلى نزيف وقد يؤدي إلى أنيميا، في هذه الحالة بندي علاج دوائي، علاج طبي. تفضل أستاذ عبد الحميد. تفضل.
لو سمحت كنت عايز تليفون حضرتك بس عشان خاطر في سؤال يعني.
والله تليفوني في الكنترول، حضرتك اتصل عليهم هم يدوا لك التليفون بإذن الله. طبعا لما بيبقى حصوة أقل من سنتي في الكلى أو حتى في الحالب ومش عاملة أي أعراض جانبية، يعني لو مش عاملة انسداد للبول والحالب سالك وحلو والكلية شغالة حلو ما فيهاش تضخم ولا حاجة والأعراض بسيطة، في هذه الحالة بندي علاج دوائي، لا نتسرع بأي تدخل من أي نوع، بندي علاج دوائي أسبوعين ثلاثة وبنقول له اشرب سوائل بكثرة وإلى آخره، وتعالنا بعد أسبوعين أو ثلاثة واعمل أشعة عادية علشان نشوف، أو تلفزيونية. لأن ليه أو تلفزيونية؟ لأن مش كل الحصوات بتظهر في الأشعة العادية، في حصوات شفافة بيسموها راديو ليوسنت ستون، راديو ليوسنت ستون، وفي حصوات معتمة بتظهر في الأشعة العادية بيسموها راديو أوبيك. فالحصوات اللي بتظهر في الأشعة العادية دي ما أمرها معروفة في الأشعة العادية بتظهرها، لكن ممكن الأشعة العادية دي تشوفها ما تلاقيش فيها حصوة، بس هو عنده حصوة. ليه؟ لأن المادة بتاعتها، شوف هنا نأتي إلى نوع المواد ونوع الأملاح، ومش كل الحصوات واحد، المادة بتاعتها شفافة ما بتظهرش في الأشعة العادية، ما تظهر فيه تظهر في الأشعة التلفزيونية مجازا، لكن هي اسمها موجات صوتية. فضلي يا أم أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا دكتور. لو سمحت، أنا زوجي عنده 72 سنة، يعني يعتبر ان هو في شلل رباعي يعني، فمركبين له قسطره من قيمه 3 سنين، كان عنده 3 بول، فمركبين له القسطره، القضيب بتاعه اتفلق نصين كده، اتقطع نصين
من تحت،
من تحت لغايه الخصيه كده. ايوه
يا الى هذا الحد يعني، ده اهمال يا ام اشرف.
ازاي يا دكتور؟ احنا كنا بنغير الاسطر، قالوا لنا كل اول ما ركبناها قالوا كل 45 يوم بقينا نعملها، قالوا كل 15 يوم بقينا نعملها.
يا ام اشرف، انت كنت بتغيريها بنفسك والله؟
لا، عند الدكتور.
يعني والدكتور هيسيب الحاله؟ هو عنده سكر او حاجه؟
لا، ما عندوش سكر، هو يعني عامه هو مش داري باي حاجه خالص، يعني بشبه ميت يعني بمعنى صح، بس الحاجه دي اللي عنده دي ده ان الحاجه دي مقطوعه حتتين كده، هل ملهاش حل ده يا دكتور؟ الله يكرمك.
والله هو انت ساكنه فين يا ام اشرف؟
انا في الجيزه.
في الجيزه.
ايوه.
هو يعني انصح حضرتك باي دكتور مسالك بوليه، انت يعني احنا دمياط بعيده عليك، لكن اي دكتور مسالك بوليه يشوفه، هو هيبقى فيه التهاب لا شك، الالتهاب هو اللي عمل مجرى البول ده كله، ففي هذه الحالة هيدي علاج للالتهاب، وهيشوف بقى تبقى صيانة دائمة لوجود القسطرة لغاية لما ربنا إن شاء الله يشفيه ويبقى كويس.
طب
يعني
هو لو سمحت يا دكتور، احنا لسه مخرجينه من العناية، بقاله يومين من العناية، بقاله يومين خارج، وشافوه هناك وديناه للدكتور، كل ما حد يشوفه يقول يعني هي الحالة ديت ما نقدرش نعمل له حاجة، فأنا مش عارفة يعني أرجوك.
طيب هجاوبك حاضر يا أم أشرف إن شاء الله.
بارك الله فيك.
ماشي، حاضر ان شاء الله. فبقول علشان نخلص موضوع الحصوات ده، ان العلاج للحصوات بيكون متوقف على نوع الحصوه وحجم الحصوه ومكان الحصوه. في اولا نوع ما بنعملوش اي تدخل جراحي، بنسيبه لنفسه بالعلاج الدوائي، بل هناك حصوات ما بنعملهاش حاجه ولا علاج دوائي، بنسميها الحصوة المدفونة أو بيريد ستون. إيه الحصوة المدفونة؟ لو تخيلنا الكلية زي قبضة اليد، هي طبعا كلنا عارفين شكل الكلية، الكلية لها قطب أعلى وقطب أسفل، فلو في حصوة الكلية من جوه، عارف زي الأوض كده، أخاديد يعني، مش حاجة مثلا انسيابية، لا ده هي من جوه فيها كيلسز او اخاديد، اوض اوض اوض، واحيانا اوضه متشعبه منها اوضه اخرى وهكذا، احيانا اوضه من تحت مثلا هنا او هنا او في اي ناحيه، يبقى كيلكس تكونت فيه حصوه، وهذا الكيلكس او هذه الغرفه الفتحه بتاعتها اللي بتطلع منها البول ضيقه جدا، والحصوه مثلا سنتي، وبعدين يجي هو الراجل بيكشف باطني او بيكشف حاجه، قال الدكتور قال له ده انت عندك حصوه في الكلى، بيجي لنا نيجي نعمله أشعة بالصبغة، بنلاقي الحصوة دي يعني بعيدة عن مجرى البول الأساسي ومش قافلة حاجة وهي في كيلكس والسالك وهو مش عامل له أي مشاكل بدليل حتى هو ما كانش هي السبب إنه راح كشف وهكذا. دي بنقول له تابع كل 6 شهور أو حاجة نعمل عليها أشعة ونطمئن عليها، وإذا حصل دم في البول أو حصل حاجة تابع معانا. يبقى دي نوع من الحصوات لا نتدخل فيه حتى ولا بالعلاج الدوائي، وده رأي لمدرسة كبيرة في الطب إن البريد ستونز ما بنعمل لهاش حاجة. ليه؟ لأن دي حصوة يعني مش عاملة أي مشاكل وعلاجها هيبقى تفتيت وهيبقى فيه صعوبة لأنك هتكسرها في مكانها، البق بتاعها صغير مش هيطلع الرمل اللي انت هتكسره، يبقى هتفضل في مكانها رمل، هتتجمع تبقى حصوة تانية وانت عملتش حاجة. تعمل لها منظار عن طريق الجلد لو هي عاملة مشاكل، لكن لو مش عاملة مشاكل يبقى بتعرض العيان لعملية. يعني في ناس لا تؤيد هذا الطرح، أو تفتح جنب العيان كاملة عشان تطلع حصوة صمتي، ده دلوقتي غير مقبول، يعني غير مقبول طبيا. هذا الاقتراح كان ممكن يبقى زمان لكن دلوقتي غير مقبول. يبقى ده نوع من الحصوات بنمشي معاه علاج تحفظي، يعني متابعة وفقط. النوع الثاني اللي هو حصوة موجودة في مجرى البول الأساسي، وهذه الحصوة بتعمل أحيانا بعض الأعراض لكنها لم تحدث أي مضاعفات، لا عاملة التهاب شديد ولا عاملة دم في البول ولا عاملة ألم شديد في البول ولا عاملة تضخم في انسداد ومن ثم هيدروتونفروز أو ارتجاع البول مع في الحالب ومن ثم الكلى، ده مش عاملة الحاجات دي. يبقى في هذه الحالة بنعمل إيه للحالة دي؟ بندي لها علاج طبي. هما في الكنترول بيقولوا فاضل 5 دقايق، فأنا هحاول بقدر الإمكان يعني أمشي على هذه الأسئلة لأن مش هينفع أن نبقى نكمل إن شاء الله موضوع الحصوات في حلقة أخرى بإذن الله. الأخ هيثم بيقول أن عنده حادثة تسبب عنها ألم أو فقرة من الفقرات الظهر تبقى في الغالب اللمبر، يعني كسرت وحطوا له تثبيت وإلى آخره، حصل له شلل في النصف الأسفل من الجسم، هو عنده أسطرة وبيركبها وبيشيلها وبيركبها وبيشيلها. طبعا يا أخ هيثم هو برضو يعني نقطتين مبشرتين. النقطة الأولى اطمئن إن شاء الله، العلم الحديث دلوقتي تتسارع وتيرته في مجال الخلايا الجذعية، وإن شاء الله في حل كويس قوي وقريب إن شاء الله وعاجل لمثل هذه الحالات اللي هي في الأعصاب. بص أنت ما عندكش حاجة في المسالك البولية، هو المشكلة إن زي بالضبط اللمبة سليمة لكن السلك هو اللي متعطل. انت عندك اللمبة سليمة، مثانة سليمة وكل حاجة فيها سليمة، لكن الكهرباء اللي جاية من خلال العصب اللي بيشغلها مش موجودة. ليه؟ لان العصب فيه اصابة، فلما بتتصل لما يتصل العصب او بتروح هذه الاصابة هتلاقي كل حاجة اشتغلت ان شاء الله وبقيت طبيعي. فدي ابحاث الخلايا الجذعية شغالة كويس جدا وان شاء الله الامل قريب. وبرضو الأعصاب بتلتئم بس بتاخد وقت بطيء، هي أطول أعضاء أو أنسجة الجسم التئاما في الوقت، يعني بتاخد وقت طويل جدا غير أي حاجة تانية. فيعني اطمئن وأبشر، وانت تتعامل مع وضعك الحالي بالسلف انترميتنت كاسترايزيشن اللي انت ماشي عليه ده، تأستر نفسك كل 2 أو 3 ساعات، ده حاجة كويس أحسن من التركيب الدائم للأسطرة، لأن دي أنت تفرق عن الأخ اللي عنده شلل رباعي، أنك أنت هتقدر تعملها بإيدك بنفسك وأنت بتعملها وهي سهلة وما فيهاش مشكلة. تبقى نعم مش سامع كويس. طيب بيقولوا نختم إن شاء الله. طبعا بأشكر قناة الرحمة العظيمة الموفقة بأمر الله عز وجل، وطبعا العالم الكبير فضيلة الدكتور محمد حسان. أنا قبل الحلقة كنت قاعد هنا فسمعت له اللقاء بتاع الغردقة، بصراحة أنا كمصري سمعت لهذا اللقاء، وبأشكر الدكتور محمد حسان على هذه الكلمة الموفقة بأمر الله، يعني كلمة جامعة تنفع ورقة عمل للمصريين يسيروا عليها بدون لا تحيز من طرفي ولا أنا أحبه، لكن دي والله كلمة تحق، يعني كلمة ياريتنا إحنا كمصريين نستوعبها ويعني نأخذ بها ونعمل بها، نحب بعض ونحب بلدنا. فجزاه الله خيرا ووفقه دائما لما فيه خير البلاد والعباد. وأشكر الأستاذ محمود حسان مدير القناة وجميع آل حسان وجميع العاملين في قناة الرحمة، وأنتم السادة المشاهدين لكم جميعا مني التحية ومن الله السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا